بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 56 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولا زلنا في كتاب الصلاة باب شروط الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة تحت باب شروط الصلاة، وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم.
عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه. وهذا الحديث هنا اختصره الحافظ ابن حجر، والحديث في عند الإمام مسلم في صحيحه أطول من هذا. يقول معاوية بن الحكم السلمي: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، إذ عطس رجل من القوم، واحد في الصلاة عطس، فقلت: يرحمك الله. معاوية يقول للذي عطس: يرحمك الله في الصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم، هم في الصلاة نظروا إليه نظرة إنكار. يقول: فقلت: وثكل أمياه، وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليه؟ يعني كأنه يقول: فقدتني أمي، ما شأنكم. هذه الكلمة كانوا يقولونها العرب في ذاك الوقت، ولا يقصدون بها الدعاء. وثكلى أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يتكلم في الصلاة. هؤلاء رموه بأبصارهم ينظرون إليه، هو تكلم في الصلاة. قال: وثكلى أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. كل هذا ينكرون عليه، هم لا يتكلمون، هو الذي يتكلم. يقول معاوية: فلما رأيتهم يصمتونني، يعني صمت، لكني سكت، ما رديت عليهم، سكت وأكمل الصلاة. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة، إلى آخر الحديث. عرفنا الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة. جاء الحديث هذا في قصة، في سياق قصة لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه، لأنه تكلم في الصلاة وأنكر عليه الناس، لكنه استمر، كان جاهلا بأن الكلام في الصلاة يؤثر في الصلاة، يبطل الصلاة، ما كان يعلم هذا الحكم الشرعي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، بعد الصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إلى آخر الحديث. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، رغم أنه تكلم والكلام يبطل الصلاة، لكنه كان جاهلا. الجاهل يعذر في كثير من الأمور. لذلك عند دعوتكم للناس انظروا حال الناس، هل هذا عنده علم أو هذا جاهل؟ عامي ما يعرف شيء، فعليكم بالرفق في دعوة الناس وتعليمهم. والجاهل له أحكام في الشرع، والذي عنده علم تختلف الأحكام في كثير من الأحكام، من ناحية المعاملة ومن ناحية الإنكار ومن ناحية بطلان العمل ووجوب إعادة. لو كان عالما بأن الكلام يبطل الصلاة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأن بطلت صلاته بالكلام، لكنه لم يأمره لأنه جاهل. فالجاهل يختلف الكلام معه في دعوته وفي أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا من فقه الدعوة التي مصدرها الكتاب والسنة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، الصلاة لفظ عام، كل صلاة لا يجوز الكلام فيها إلا لحاجة، يرحمك الله، إلا لحاجة فقط، لأن دلت الأدلة على أنه إذا كانت في حاجة يجوز الكلام للحاجة، ويأتي الدليل عليها. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، يعني الكلام المأذون فيه أثناء الصلاة تسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكل ما يتعلق بأذكار الصلاة. هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وفيه مسألتان. المسألة الأولى حكم مخاطبة الناس في الصلاة أثناء الصلاة، هل يجوز لك أن تتكلم مع الناس سواء كانوا من المصلين معك أو من خارج هذه الجماعة التي تصلي فيها، أو من خارج صلاتك أنت حد كلمك من الناس وأنت تصلي لوحدك، يصير ترد عليه وتتكلم معاه ولا لا؟ إذا سلم عليك ترد عليه السلام وأنت تصلي ولا لا؟ الكلام مع الناس، حكم مخاطبة الناس في الصلاة. هذا الحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا ولو بالدعاء كتشميت العاطس، لأنه وشمت العاطس معاوية بن الحكم رضي الله عنه، شمت العاطس، عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، يرحمك الله لتشميت العاطس، هو قال الحمد لله، فالعاطس يقول الحمد لله لأنها من التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، لكن أنت ترد عليه بالتشميت يرحمك الله لا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وعلمه وقال هذا ليس لا يصلح في الصلاة، لا يصلح في الصلاة. فالحديث دليل على أن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا ولو بالدعاء كتشميت العاطس يبطل الصلاة. لماذا؟ لأن الكلام مع الناس أو مخاطبة الناس ينافي مقصود الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وعندما يتكلم العبد في الصلاة فيه إعراض عن مناجاة الله عز وجل، مناجاة الله عز وجل في الصلاة أرفع درجات العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. فأنت في الصلاة تناجي ربك، لا تتكلم مع الناس، لا تتكلم، إذا تكلمت أعرضت عن مناجاة الله عز وجل، لذلك يؤثر ذلك في الصلاة. أما إذا عطس إنسان في الصلاة فإنه يحمد الله، لكنه سرا يسمع نفسه لا يرفع صوته يرحمك الله، لأنه يعلم يقينا بأن لا لن يشمته أحد، لا أحد شمته، لماذا يرفع صوته؟ ما الغرض؟ فإذا عطس بالصلاة الحمد لله يسمع نفسه لا يرفع صوته حتى لا يشوش على المصلين، ولأنه يقينا لن يرد عليه أحد في الصلاة، لا يجوز أن يرد عليه أحد في الصلاة، فلماذا يرفع صوته؟ أما في خارج الصلاة يرفع صوته يقول الحمد لله، لماذا؟ حتى كل من سمعه يشمته، شمته يعني يدعو لها بالرحمة، يرحمك الله يرحمك الله. فهذه هي المسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم صلاة من تكلم جاهلا بالحكم الشرعي، ما يعلم الحكم الشرعي وتكلم، الآن انتهت صلاته
وأنت تخبره ليش تكلم في الصلاة يا فلان؟ قال ما أعلم أنه حرام، هذا لا يؤمر بإعادة الصلاة. هذه المسألة الثانية، حكم صلاة من تكلم جاهلا، جاهلا بالحكم الشرعي، جاهلا أن الكلام من مبطلات الصلاة. الحديث دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا كمعاوية بن الحكم رضي الله عنه، جاهلا بتحريم الكلام فيها أن صلاته صحيحة، لا يلزمه قضاء ما مضى من صلواته، وتكلم في صلوات كثيرة أنه كان جاهل، فلا يؤمر بإعادة الصلوات التي تكلم فيها لأنه كان جاهل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة هذه الصلاة، ولا سأله هل كان يتكلم، هل تكلمت يا معاوية في صلوات سابقة؟ ما سأله، وإنما علمه لما يستقبل من أمره، الصلوات القابلة التي تأتي، أما ما سبق خلاص انتهى، كان جاهلا وهو معذور. وذلك كثير من مسائل الأحكام الشرع بالنسبة للمفتي أو المدرس إذا سئل لابد ينتبه لهذا الفقه بالنسبة لجهالة الناس، بالنسبة للناسي، بالنسبة للمتعمد، بالنسبة للعالم. الفتوى تختلف من شخص شخص، هذا عليه إعادة قضاء وهذا ليس عليه إعادة، وهذا عليه فدية هذا ليس عليه فدية. هذا في مسائل الصلاة والصيام وأحكام الشرع، هذا من فقه الفتوى، لابد لطالب العلم المتقدم إذا رزقه الله عز وجل بعلم وصار يعلم الناس ويفتي بالدليل بالقول الراجح حسب ما ترجح له بعد اجتهاده وبذل وسعه في البحث، لابد ينتبه لمثل هذه الأمور إذا تكلم مع الناس، إذا تكلم مع الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى سيرته وفي تعليمه لصحابته رضي الله عنهم نعلم يقينا بأنه كان يراعي هذا الأمر، هو الذي وضع هذا الأمر لهذه الأمة، الفقه في الفتوى، فكان يفتي هذا بكذا وهذا يفتي بكذا، هذا ينكر عليه بلين وهذا ينكر عليه بشدة حسب حال هذا الشخص، حسب حال هذا الإنسان هذا المسلم. فالجاهل لابد أن يعذر في كثير من الأمور، والفتوى تختلف من الجاهل إلى العالم الذي عندها علم. فحكم صلاة من تكلم جاهلا بالحكم صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة هذه الصلاة لأنه كان جاهلا. وذلك أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره وضعوا قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي، وهذه مادة الفقه الإسلامي أو علم القواعد الفقهية، علم لا يستغني عنه طالب العلم والعالم والمفتي، هو علم مساند لعلم الفقه وعلم أصول الفقه، علم قواعد الفقه. فهناك قاعدة عند أهل العلم ذكرها ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 21 تتعلق بمثل هذه المسألة، هذه المسألة فرع من هذه القاعدة العامة، إن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فمن كان عاجزا عن أحدهما سقط عنه ما يعجزه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه القاعدة، إن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، عنده قدرة هذا الجاهل يتعلم، في بلده ناس يعلمون، في علماء في بلده أم لا، هل قصر في التعلم والسؤال، هذه لابد ينظر لها، يتعلق بها التكليف الحكم الشرعي أنه واجب عليه ولا غير واجب، أو الأفضل يفعل أو يجوز له أن لا يفعل، أو محرم أو مكروه. هذه الأحكام التكليف تختلف من شخص لشخص حسب ما عنده من علم وما عنده أيضا من قدرة، لأن العاجز يعفى في كثير من الأحكام الشرع، المريض يعفى، المسافر يعفى، هكذا الفتوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة لأنه لم يبلغه العلم بتحريم الكلام في الصلاة، ولا تكليف قبل بلوغ العلم، ما دام جاهل فهو غير مكلف، بشرط أن لا يكون قد قصر في تعليم، وهذا ليس على إطلاقه، لأن في مسائل الاعتقاد التي هي من أصول الإيمان لا يعذر المسلم بجهله، لا يعذر، يجب عليه أن يتعلم. الجاهل لا يعذر ما دام عنده وسائل العلم، عنده العلماء، عنده يستطيع أن يستمع لأهل العلم ويتواصل مع أهل العلم ويجلس مجالس العلم، فهو غير معذور بجهله في كثير من الأمور. فليس معنى أن الجاهل هنا في بالنسبة للصلاة جاهل بالحكم الشرعي لا يعيد معناها مطلقا، لا، يجب على المسلم أن يتعلم أصول اعتقاده وما تصح به العبادة وما تبطل به العبادة، شروط العبادات، أركان العبادات، الصلاة والصيام والحج، أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أركان الإسلام وما ينقضها، هذه واجب يتعلم من التوحيد ومعناه وما يضاده الشرك وأنواعه، هذا فرض عين على كل مسلم، لا يعذر الجاهل بجهله في هذه الأمور، هذا تنبيه لا بد منه. نعم. حديث.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
نعم، هذا أيضا حديث آخر يتعلق بالكلام بالصلاة، كلام في الصلاة، وفيه بيان بأنه كان في بداية فرضية الصلاة كانوا يتكلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد يكلم صاحبه في الأشياء في الحاجة فقط، فإذا سلم عليه يرد عليه السلام، وإذا عطس يشمته، كان هكذا في الحاجة، عند الحاجة كانوا يتكلمون يردون السلام ويشمتون العاطس ونحوها مما هي من حقوق المسلم، هذا المقصود هنا، ليس معنى يتكلمون في التجارة والبيع وهم في الصلاة، لا. قال زيد بن أرقم وهو من السابقين الأولين من الصحابة، قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة، يعني خلف النبي صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، بحاجته يعني من رد السلام وتشميت العاطس ونحوها، حتى نزلت الآية. إذن كانوا يتكلمون بحاجاتهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الدليل دل على أنه يجوز الكلام للحاجة، هذا الحكم الشرعي الأول، جواز الكلام للحاجة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم جاءت الآية نسخت هذا الحكم، نسخت، ألغت الحكم هذا جواز الكلام أثناء الصلاة للحاجة، نزلت يعني نسخت الحكم، قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين من معاني القنوت السكوت، قوموا لله ساكتين، يعني لا تتكلموا في الصلاة، وذلك جاء تفسيرها بعد ذلك، قال زيد: فأمرنا بالسكوت، قوموا لله قانتين، يعني جاء الأمر بأنهم يصلون ساكتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، على قول أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمرنا بالسكوت نهينا عن الكلام، طبعا لغير حاجة، حديث متفق عليه في الصحيحين واللفظ لمسلم. الصلاة الوسطى، الوسطى تطلق في اللغة يعني الفضلة، صلاة الفضلة، والمراد بها صلاة العصر، صلاة الوسطى المقصود بها الفضلة، والمقصود بها صلاة العصر هنا، حافظوا على الصلوات يعني الصلوات الخمس في أوقاتها، والصلاة الوسطى أيضا صلاة العصر، بعد العموم جاء بتخصيص صلاة العصر لفضلها، فالصلاة الوسطى الفضلة هي العصر، ودل الدليل عليها كما أيضا في الحديث المتفق عليه في الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة، صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. المشركون شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، شغلوهم عن صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الخلاف الآن ما هي الصلاة الوسطى، لا هي العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ذلك. أيضا هذا حديث فيه مسألة حكم الكلام في الصلاة، حكم الكلام في الصلاة عامدا أو ناسيا. إذن هناك حكم للعامد وحكم للناسي، واحد يصلي ونسى أنه في الصلاة وتكلم، هل تبطل صلاته ولا لا؟ الثاني لا، يصلي ويعلم ويتكلم وهو متعمد، تبطل صلاته ولا لا؟ هذه هي المسألة. فالحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نفلا أو فرضا أو صلاة جنازة أو صلاة كسوف أو غيرها من الصلوات، حديث عام. وأن الكلام، الحديث دليل على أن الكلام مبطل للصلاة، لتحريم الكلام ومنافاة الكلام لمقصود الصلاة كما ذكرنا، فإن الصلاة صلة بين العبد وربه، فلا ينبغي للمصلي أن ينشغل عن مناجاة ربه عز وجل. وهذا فيه إجماع أن المتعمد يكون آثما وصلاته باطلة. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة، تكلم في صلاته عامدا متعمدا. وعلى هذا لا خلاف بين أهل العلم في أن من تعمد الكلام في الصلاة فصلاته باطلة، إنما وقع الخلاف في من تكلم ناسيا، تكلم ناسيا أنه في صلاة أو يظن أن صلاته تمت، تكلم لمصلحة الصلاة. أحيانا يكون الكلام لمصلحة الصلاة، كيف يكون لمصلحة الصلاة؟ إذا صليت خلف الإمام والإمام سهى في صلاته، نسي سجدة مثلا أو ركن من أركان الصلاة أو واجب، ونبهوه الناس لكن لم ينتبه، ما استوعب، وقف ينتظر حد يفهم، ما حد فهمه، سبحان الله يقول سبحان الله سبحان الله، هو يراجع نفسه ما عرف وين نسي وين أخطأ، فاللي خلفه قال له أنت نقصت سجدة، نسيت السجدة الثانية، تكلم معه هو انتبه الآن وكمل صلاته. هذا الذي يتكلم صلاته صحيحة، ليش؟ لأنه تكلم لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة، هذا هو الراجح. المسألة فيها قولان، بعض أهل العلم قالوا صلاته باطلة لا يجوز له الكلام مطلقا ولو كان لمصلحة الصلاة، ومنهم من قال صلاته صحيحة إذا كان لمصلحة الصلاة تكلم، هذا قول مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية وجماعة من المحققين كالنووي وغيره، هذا الصحيح، صلاته صحيحة لأن تكلم لمصلحة الصلاة، لأنه نسي أنه يصلي فتكلم ناسي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هو نسي لا يؤاخذ، لا تبطل صلاته، ناسي تكلم لمصلحة الصلاة، ما عليه شيء. قصة معاي بن الحكم جاهل أيضا لم يؤمر بإعادة الصلاة، وقصة ذي اليدين معلومة عند طلبة العلم، هي في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وسلم، ثم بعد ذلك تكلم مع الصحابة وتكلم مع ذي اليدين، ثم اتجه للقبلة وأكمل الركعة الثالثة والرابعة صلى الله عليه وسلم، تكلم أثناء الصلاة لمصلحة الصلاة، والصحابة تكلموا ما عادوا الصلاة. هذه كلها أدلة تدل على هذا القول، أنه قول راجح، وهو قول مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد. إذن الكلام متعمد عالم بالحكم صلاته باطلة إذا تكلم، أما الناسي أو تكلم بجهل كمعاوية أو تكلم لمصلحة الصلاة فصلاته صحيحة، بالأدلة التي ذكرنا شيئا منها. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم: في الصلاة.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا يتعلق بشروط الصلاة ويتعلق أيضا بالكلام في الصلاة لحاجة، كلام في الصلاة لحاجة، وهو حديث متفق عليه. والإمام مسلم زاد في روايته: في الصلاة. التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. جاء عند البخاري قول سبحان الله للرجال، سبحان الله يعني تفسير لكلمة التسبيح، بمعنى التسبيح يعني قول سبحان الله. وإذا ناب المسلم أو طرأ له طارئ أو ناداه أحد وهو يصلي فيقول سبحان الله، الرجل يقول سبحان الله، المرأة قال التصفيق للنساء، التصفيق للنساء. أيضا هذه حركة، تصفيق بالنسبة للنساء جائزة إذا كانت للتنبيه أو إذا كانت لرد على أحد الناس أن أنا في الصلاة، ما يتكلم إنما يقول سبحان الله. المرأة تصفق حتى يعلم الآخر أنها تصلي لا تستطيع الكلام. فهذا حديث التسبيح للرجال يعني لتنبيه الإمام أو غير الإمام، إذا كنت خلف الإمام وسهى تقول له سبحان الله، إذا كنت لوحدك تصلي وناداك أحد الناس أبوك أو أمك أو أحد الناس ناداك تقول سبحان الله حتى يعلم أنك تصلي. والتصفيق للنساء، تصفيق للنساء جاء تفسيره في بعض الروايات ليس كتصفيق الرجال. بعض الرواة قالوا بالنسبة للمرأة ضرب باطن الكف بباطن الأخرى، هذا التصفيق بمعناه العام، هكذا باطن الكف وبباطن الكف، هذا تعريف للتصفيق. وهناك تعريف آخر: ضرب باطن اليمنى على ظاهر الأخرى، على الظاهر ليس على الباطن، على الظاهر، هذا الظاهر. وهناك أيضا من أهل اللغة فرق بين إذا كان التصفيق للهو واللعب الضرب بجميع أصابع الكفين إذا كان للعب واللهو، وإذا كان للإنذار والتنبيه الضرب بأصبعين. هذا في كتب اللغة. هنا بالنسبة للمرأة تصفيق لها قالوا باطن اليمنى على ظاهر اليسرى، هكذا تصفيق، أنا أعلمكم ها. فالتصفيق للنساء هكذا. هذا حديث فيه مسألتان: مسألة الأولى التنبيه في الصلاة للمصلي، الآن واحد يصلي خلف إمام أو يصلي منفردا كيف ينبه غيره أنه في صلاة؟ فالحديث دليل على أن الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي كتنبيه إمام أو تنبيه مارا مر عليه واحد أو من يريد منه أمرا أو وهو لا يدري أنه يصلي، هذا الذي كلمه ما يدري أنه يصلي، فلان يزكره، فلان يناديه من خلف الجدار أو من خارج البيت أو وما يدري أنه يصلي، فيقول له سبحان الله فإنه يسبح. والمرأة إذا نابها شيء وهي تصلي فإنها تصفق، هذا من فضل الله تعالى على عباده، من فضل الله عز وجل على عباده. وجاء في حديث آخر، في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أيضا عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء. وفي لفظ: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وفي رواية: إنما التصفيق للنساء. صفة تصفيق النساء خبرتكم الآن، أخبرتكم بأن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، أو قالوا تضرب بظهر كفها على بطن الأخرى، العكس يعني هكذا أو هكذا أو هكذا، العكس. هكذا ذكروا شراح الحديث كابن رجب في شرحه لصحيح البخاري وغيره أيضا، هذا صفة التصفيق للنذر. هذا الحديث أيضا فيه مسألة مهمة، وهي مسألة أن الرجل أو أن المرأة تختلف عن الرجل في بعض الأحكام الشرعية، فلا تتساوى مع الرجل في كثير من الأحكام الشرعية، ومنها هذا في الصلاة. فالمرأة الرجل يقول سبحان الله، المرأة تصفيق للنساء، اختلف الحكم، لا يجوز المرأة أن تقول سبحان الله، لا يجوز للرجل أن يصفق في الصلاة، لأن هذا حكم خاص بالرجال وهذا حكم خاص بالنساء. وهكذا في مسائل وأحكام كثيرة جاء فيها التفريق في الأحكام الشرعية، فإنما النساء شقائق الرجال في جميع في الأحكام الشرعية ما عدا ما جاء الدليل في التفريق بينهما. مسألة ثانية، حكم التصفيق. قال هنا في الحديث إنما، في الرواية التي عند البخاري إنما التصفيق للنساء، إنما التصفيق، إنما هذه ما الحصر، فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء فقط، واللفظ عام. منهم من قال المقصود به فقط في الصلاة، ومنهم من قال لا، عام في جميع الحياة، في الصلاة وفي غير الصلاة. وقالوا أن هذا الحديث إنما التصفيق للنساء دليل على أن التصفيق من خصائص النساء، وأنه لا مدخل للرجال في ذلك بحال من الأحوال، لأن الحصر هنا إنما التصفيق للنساء. وبهذا يتبين ما يفعله كثير من الناس من التصفيق في كثير من الأماكن، هذا مخالف لهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم حصر التصفيق للنساء، وحتى أن الله عز وجل ذم المشركين، ذم المشركين، قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، يطوفون حول الكعبة يصفرون، والتصدية التصفيق. فذمهم الله عز وجل أنهم كانوا يصفقون لآلهتهم التي زعموا هي من دون الله عز وجل، فهذا أيضا فيه بيان ذم التصفيق بالنسبة للرجال من الآية هذه، كما قال جمهور المفسرين. والآية في سورة الأنفال 35، من أراد يرجع لها، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء الصفير والتصدية التصفيق. ثم أيضا أن هذا التصفيق لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا سلف هذه الأمة ولا جاء عن أئمة الإسلام هذا التصفيق، إذا رأوا ما يعجبهم أو سمعوا خطب أو سمعوا أشعار أنهم يصفقون، لم يأتي لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن سلف هذه الأمة ولا عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والبخاري، ما جاء عنهم، إنما حدث هذا عن طريق التشبه بأعداء الله تعالى. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، استقبله المهاجرون والأنصار، لم ينقل أنهم صفقوا له، فالمسلم إذا أعجبه شيء لا يصفق، لأن تصفيق للنساء كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سلفنا الصالح ولا من أئمة الإسلام. فالمسلم إذا أعجبه شيء يقول ما شاء الله، يقول بارك الله، يقول الله أكبر، جاءت أدلة تدل على هذا، إذا أعجبه الله أكبر، الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا شيء قالوا الله أكبر، فإذا أعجبك شيء أو شيء قل ما شاء الله، قل الله أكبر، قل بارك الله. لكن تصفيق للنساء هذه مسألة من مسائل هذا الدرس، ونظرا لكثرة الأسئلة من الدرس الماضي، أكثر من 20 سؤال من الدرس الماضي، أكثر من 20 سؤال هذا الدرس الماضي، الآن 3 أسئلة، والأسئلة لا تأتي دائما ورقة صغيرة تضيع يطيرها الهواء، فانتبهوا، فحطوا ورقة كبيرة لأن تضيع، صحيحة صغيرة هذا، شوف زي ما مسكتها بعد الآن، وصلت لدنا بعد 6 أسئلة مع 20، ف26 سؤال نجيب عليها الآن في ربع ساعة إن شاء الله، بقي على الأذان 20 دقيقة تقريبا، يا ربع ساعة نجيب أسئلة طيبة ومفيدة وفيها علم كثير، نجيب عليها إن شاء الله. أولا حتى لا نهمل الأسئلة التي تأتينا إذا كانت تستحق الإجابة وتتعلق بموضوع الدرس، وأنا دائما أنبه أنه لا بد من أن تكون الأسئلة تتعلق بالدرس، لا تسألوا، نحن لسنا مجلس إفتاء هنا، هنا مكان ندرس ونجيب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس. هذه الورقة الصغيرة هل حتى لا تضيع نجيب على أولا. إذا عطس أحد في المسجد والإمام يخطب هل يشمت؟ ما له علاقة بدرسنا يعني، لكن العلاقة بتشمية العاطس. الراجح أنه لا يشمت أيضا، لأن هذا من كلام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فإذا كان إنكارك للمنكر لهذا الشخص الذي يتكلم لا يجوز تنكر عليه، وإنكار المنكر واجب، فأيضا تشمية العاطس واجب، فلا لا يشمت أثناء خطبة الجمعة. الكلام فقط مع الإمام يجوز، أما مع غيرك أثناء خطبة الجمعة فلا يجوز. من تكلم في الصلاة ناسيا هل عليه السجود سهو؟ نعم سهو، ونسي في الصلاة فعليه السجود سهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سهو سجدتان، لكل سهو سجدتان، كل سهو ونسيان في أثناء الصلاة عليه سجدتين قبل أو بعد السلام. هل تصح صلاة من تكلم عامدا؟ قلنا هذا الكلام الآن، لا تصح إذا كان عالما، وتصح إذا كان جاهلا. يرد على الإمام بالقرآن إذا نسي الركوع قال المأموم أركعوا مع الراكعين، يرد على الإمام بالقرآن إذا نسي الإمام الركوع، لا هذه بدعة. لأنك أتيت بآية في غير مكانها، أتيت بدليل في غير مكانه من غير دليل، ما عندك دليل على أن إذا نسي الإمام تقول هذه الآية له، لا عندك دليل هنا تقول له سبحان الله إنما التسبيح للرجال، فتقول له سبحان الله ما تقول له الآية وأنت في الصلاة. بارك الله فيك. إذا تكلم المصلي بصلاته ناسيا وكان ذلك ليس لمصلحة الصلاة هل عليه السجود السهو؟ قلنا أجبنا على هذا، عليه السجود السهو. قال تنبيه فتح المجال للنساء، ما في مانع أن النساء يسألنا ويكتبنا الورقة كالرجال ويرسلنا هذه الأوراق ونجيب عليها في الدرس القادم، ما في مانع، إنما النساء شقائق الرجال، فما دام الرجال يسألون أيضا النساء يسألنا. وقفوا علينا الأسئلة. إذا اتصل بي أحد أكثر من مرة على هاتفي يقصد أثناء الصلاة هل أرد عليه وأقول له سبحان الله؟ سبحان الله من هذا السؤال. لا ترد عليه ولا شيء، بعد أخذ التليفون ويرد عليه سبحانه، لا 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 ترد، لا يجوز. بعض المصلين وهو في الصلاة يستغفر الله ويصلي على الرسول أثناء الصلاة ويقول أذكار ليست في موضعها، هل تبطل صلاته؟ نعم تبطل صلاته، لأن الكلام ليس في مصلحة الصلاة ولا كلام. إذا كان تقول يرحمك الله صلاتك باطلة، إذا كنت متحمد وعالم يرحمك الله تدعو له، فكيف تستغفر نفسك وتصلي؟ لا ليس مكانها، الآن أنت في الصلاة تناجي ربك، فعليك أن تخشع في صلاتك، تتدبر الآيات والأذكار التي تذكرها في الصلاة، فهذا لا يجوز الفعل. هذا نفس السؤال، أحد المصلين رن هاتفه في الصلاة أكثر من مرة ثم رد على الهاتف قال أنا في الصلاة سأكلمكم لاحقا. تكلمت خلاص، قول شو عندكم، شو غداكم، شو ما ينفع هالكلام، لا ما يجوز، ما يجوز تمسك الهاتف نهائيا، اتركه واجعله على الصامت وأثناء الصلاة. لقد رجحتم قول من قال أن من تكلم الصلاة مصلحة الصلاة صلاة صحيحة. قلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع ذي اليدين لمصلحة الصلاة، كنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ناسيا ظانا أنه قد أتم الصلاة، هو كان ناسي ركعتين وسلم، لكن ما كان ناسي يوم تكلم، كان متعمد في الكلام. احنا نتكلم الآن عن الكلام نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد الكلام مع ذي اليدين ومع الصحابة، أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فهو تكلم متعمدا صلى الله عليه وسلم، لكن ما عاد الصلاة لأن الكلام لمصلحة الصلاة، فاستقبل القبلة وأكمل الركعة الثالثة وأكمل الركعة الرابعة ثم سجد قبل السلام، هذا كان في صلاة الظهر. فلا لا ينفع، هيعرض أن بعض المصلين يصلي الركعة الأولى من الفريضة واقفا ثم يجلس بقية الصلاة، في ما حكم صلاته؟ إذا كان يستطيع القيام لا يجوز له، لا يجوز له. ظهر بن الجلال الدرس القادم، هل يصح أن نكرر صلاة الجنازة على أحد من أقاربي في كل يوم في المقبرة؟ لا لا، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة أن كل يوم يصلي جنازة على الميت. اليوم صلى عليه في المسجد ودفن، يا باكر صلى عند قبره، يا وراء باكر وصلى عند قبره، لا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه عمل السلف. صلاة واحدة للجنازة تكفي، تكفي صلاة واحدة للجنازة. هل تصح الصلاة داخل الكعبة وفي أي اتجاه؟ تصح الصلاة داخل الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة وصلى يتجه إلى جدار الكعبة، أي جدار من جدران الكعبة يعتبر قبلة، يعتبر قبلة. هل في الصلاة ضرورة رجل أسلم؟ هل يجوز؟ هذا السؤال غير واضح. الكلام لضرورة، رجل أسلم الآن هل يجوز يسأل الذي بجانبه أثناء الصلاة؟ هو لو سأل الثاني لا يجيبه، لا يجوز أن يجيبه، ينتظر هذا إلى ما تنتهي الصلاة، يعلمونه الصلاة ويعيد، لكن لا يجوز له يتكلم، ليس من لمصلحة الصلاة أو ل... هنا قال سؤال عن الدرس الماضي، الصلاة قلت لا تصح في أماكن النجاسة، أنا ما قلت لا تصح، قلت لا يجوز الصلاة في أماكن النجاسات مع صحة الصلاة، هذا اللي رجحناه في الدرس الماضي، وارجع إلى الشريط وتسجيل الدرس الماضي نجد هذا. شاهد هنا أقول ما هو تعريف النجاسة؟ نجاسة كل مستخضر دل الدليل عليه أنه نجس، جاء الأمر الصريح بغسله أو إزالته كالغائط أو البول أو دم الحيض، دم النفاس، المذي، من النجاسات التي جاء الأمر بغسلها، هذه نجاسة تعتبر. فالنجاسة كل مستقذر دل الدليل على أنه نجس، واضح؟ المخاط مستقذر لكن ما في دليل على أنه نجس، المخاط واضح وهكذا، فهذا ليس نجس، هو مستقذر، لكن المستقذر الذي دل الدليل عليه أنه نجس، جاء الأمر الصريح بغسله أو إزالته، هذا يسمى نجاسة في الشرع. ما حكم صيانة المسلم لشيء في الكنيسة أو الصومعة؟ هذا من التعاون على إثم العدوان. حكم تقصد أماكن عن دار العذاب للزيارة؟ لا يجوز تقصد أماكن دار العذاب، دار العذاب يعني على وجه الأرض أماكن عذبت فيها أمم سابقة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع، إذا مريت بهذه الأماكن اسرع، لكن ليس معناه أنك لا يجوز لك أن تصلي، إذا حان وقت الصلاة صلي، بعد الصلاة اسرع واطلع بسرعة، لكن لا يدل على عدم جواز الصلاة في هذه الأماكن. حكم الإنكار على النساء التي يزرن المقابر؟ يشرع للنساء على القول الراجح زيارة القبور لتذكر الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تبكي عند القبر، قال لها اصبري، واضح؟ فمن لم يكر عليها زيارة القبور فهي كالرجل، لكن لا يجوز المرأة الإكثار من زيارة القبور، لعن الله زوارات القبور، يكثرن الزيارة فقط، أما هي كالرجل تزور القبور لتذكر الآخرة، هذا القول الراجح. أما إذا فعلت منكر هي أو الرجل فعل منكر عند القبر ينكر عليه، حكم الإنكار على النساء، على النساء والرجال أي منكر سواء عند القبر أو بعيد يجب الإنكار على من فعله. هذا أيضا سؤال يتعلق بالأمر بالإسراع عند المرور على أماكن التي عذب فيها أقوام، هذا لا يتعارض بالنسبة لحديث أداء الصلاة في وقتها، يجوز الصلاة في هذه الأماكن ثم الإسراع، يعني عدم الإقامة في هذه الأماكن أو المكوث أو الجلوس، من الناس الآن يذهب ساعة أو ساعتين في السياحة ويصور هذه الأماكن، هذا لا يجوز، لأنك أنت مأمور بالإسراع، إسراع المرور من هذا المكان، ليس المكث في هذا المكان إلا لحاجة. إذا صلى داخل الكعبة أو فوقها أين يتجه؟ يتجه إذا صلى داخل الكعبة يتجه إلى جدار الكعبة، وإذا هو على الكعبة لا يتجه إلى أي مكان، أينما تولوا فثم وجه الله. حكم الصلاة في مطعم أو بار، هذا سؤال مفاجئ. بار فيه خمور، قال إذا وجد في واحد في بلاد الغرب مثلا كان في مكان مطعم وحان وقت الصلاة فيجوز الصلاة، ما جاء النهي. أنا ذكرنا الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها، هي يجوز من ناحية الجواز، لكن أصلا لا يجوز الجلوس في هذه الأماكن. جاء النهي الصريح عن من النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجلوس على مائدة تدار فيها الخمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هل الميت يتأذى عند المشي أو الجلوس على القبر؟ ولا يتأذى جسديا، في فاصل بينك وبينه هو مدفون، لكن هذا بعيد لأنه بعيد عن أقدام الناس. هذا النهي عن الجلوس على القبر لأن هذا الفعل في استهانة بحق المسلم. تخيل الآن مسلم حي ويالس تجلس عليه، فلا يجوز. حرمة المؤمن المسلم حرمته حيا وميتا واحدة، فلا يجوز جلوس العيلة، ليس لأنه يتأذى، لا، لأن حرمة حق المسلم أن لا يفعل فيه هذا الفعل، هذا الفعل فيه استهانة، تجلس على قبر مسلم، واضح؟ كذلك أيضا يحرم المشي على القبر والجلوس هكذا. نعم. صلاة في الكنيسة، يقول: ألا نقيدها بالضرورة مثل خروج الوقت؟ قلنا يجوز، لكن ذكرت لكم من كلام أهل العلم في الدرس الماضي من يرجع لها أنها يجوز لولا التصاوير فقط، إذا خلت من هذه التماثيل يجوز الصلاة فيها، كما ذكرنا في الدرس الماضي. في بعض بلاد المسلمين يكون القبر خارج مبنى المسجد، ما له علاقة، إذن خارج المسجد يجوز الصلاة في هذا المسجد الذي ليس فيه قبر. هل يجوز الدفن أكثر من 3 دفنات في المقبرة؟ يقصد 3 حثيات باليدين، يجوز أنت أفعل 3 حثيات، ثم إذا رأيت في حاجة لدفن الميت احثو بقدر ما تستطيع. هل يجوز الصلاة في مكان الوضوء؟ إذا كان مكان الوضوء طاهر ليس فيه نجاسات يجوز، وإذا كان المكان فيه نجاسة أيضا لا يجوز، لكن لو صليت صلاة صحيحة ليست باطلة. هل يجوز الصلاة إلى قبر فارغ لم يدفن فيه أحد؟ هذا لا يسمى قبر، يسمى حفرة، ما في أحد، ما دفن فيه أحد، فلا يسمى قبر. هل أسئلة كثيرة، كم بغير؟ إذن بقيت 5 أسئلة أو 6، نتركها للدرس القادم. بارك الله فيكم، نسأل الله يعيننا وإياكم وينفعنا وإياكم بما سمعنا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.